النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكاراً، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد. بعد صلح الحديبية تغيرت الخريطة الاستراتيجية حول المدينة لسنوات. كانت الدولة الإسلامية محاطة بتهديدين كبيرين، عدو في الجنوب هو قريش في مكة، وعدو في الشمال خلف حصون خيبر التي ألبت الأحزاب على المسلمين. وكان على القيادة في المدينة أن تبقي أعينها دائما على الجبهتين معا، لكن صلح الحديبية أغلق الجبهة الجنوبية مؤقتا وأمن المدينة من أخطر خصومها. هنا لأول مرة يمكن للنبي القائد التركيز على الشمال دون خوف مما سيأتي من الجنوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من يترك الفرص. اتخذ النبي القائد قراره، حان الوقت للتعامل مع خيبر. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلح الحديبية بشهر، بدأ التحرك شمالا نحو خيبر. لم يكن هذا التحرك مجرد غزوة جديدة، بل كان قرارا استراتيجيا مخصوبا بعناية. فقبل الحديبية كانت المدينة تواجه احتمال تخالف بين قريش في الجنوب وقوى أخرى في الشمال، وهو ما ظهر بوضوح في غزوة الخندق. لكن صلح الحديبية مع قريش غير المعادلة، فقد أوقف المواجهة العسكرية مع الجبهة الجنوبية، وقطع عمليا الطريق أمام أي تنسيق عسكري سريع بين قريش وحلفائها في الشمال. هذا التوقيت كان حاسما من الناحية العسكرية، فالتحرك السريع بعد الحديبية خرم خيبر من أهم عنصر قوة كانت تعتمد عليه، إمكانية الاستفادة من ضغط قريش أو التخالف معها ضد المدينة. استثمر النبي الهدنة مع قريش ليعزل خيبر استراتيجيا، ثم تحرك لضربها قبل أن تتمكن من إعادة بناء تخالفاتها أو ترتيب دفاعاتها على مستوى أوسع. عندما بدأ التحرك نحو خيبر لم يكن التحدي العسكري مقتصرا على حصونها القوية فقط، بل على ما تبقى لها من شبكة تخالفات في البادية، وعلى رأسها قبائل غطفان. كانت هذه القبائل تمثل آخر سند عسكري يمكن أن تعتمد عليه خيبر في حال اندلاع المواجهة. بالفعل تحركت غطفان بجيشها عندما بلغها خبر خروج المسلمين، وكان انضمامها إلى القتال كفيلا باستنزاف جيش المسلمين دون تحقيق هدفهم من الحرب. لكن القيادة النبوية تعاملت مع هذا الخطر بأسلوب خداع عسكري محسوب، فبدلا من مواجهة جيش غطفان مباشرة أرسلت قوة صغيرة ليس نحو جيش غطفان الذي خرج من دياره لقتال المسلمين، بل باتجاه ديارهم ومناطقهم. وصلت الأخبار إلى غطفان بأن المسلمين يقتربون من مواطنهم، حيث تركوا وراءهم النساء والأطفال والأموال. عندها ترددوا في متابعة المسير نحو خيبر، وخشوا أن يكون الهدف الحقيقي هي غطفان وليست خيبر. هنا وقع الأثر المقصود للخدعة، إذ عاد جيش غطفان سريعا لحماية أهله وأمواله، وبذلك فقدت خيبر آخر خليف عسكري كان يمكن أن يساندها في المواجهة. والأهم من ذلك أن هذه الحركة المضللة جعلت الأنظار تتجه إلى غطفان بوصفها الهدف المحتمل، بينما واصل الجيش الرئيسي تقدمه في اتجاه آخر. استمر التحرك، لكنه لم يأتي من الطريق المتوقع من جهة الجنوب، بل التف حتى وصل إلى الجهة الشمالية من حصون خيبر ليلا دون أن يشعر أهل خيبر بوجوده. لم تكتشف خيبر أنها محاصرة إلا مع حلول الصباح. هذه المفاجأة لم تكن مجرد تفصيل في بداية المعركة، بل عامل حاسم فيها. فالحصون القوية تحتاج إلى وقت للاستعداد، تنظيم المقاتلين وتأمين خطوط الدفاع. أما عندما يبدأ القتال قبل أن تكتمل هذه الاستعدادات، فإن أفضلية المبادرة تنتقل مباشرة إلى الطرف الذي صنع المفاجأة، وهذا ما حققه النبي القائد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عزل الخلفاء أولا، ثم الوصول إلى ساحة القتال دون إنذار مسبق ليبدأ الحصار، بينما خصمه ما يزال في لحظة الصدمة الأولى. أولا، استراتيجية خيبر، الدفاع المفروض. لم تختر خيبر توزيع قواتها البالغة 4000 مقاتل، بل أجبرت على ذلك. المباغتة النبوية ليلا جعلت أهل خيبر يستيقظون ليجدوا الجيش أمام أبوابهم، ففر كل مقاتل إلى أقرب حصن يحميه، مما حول جيشهم الضخم إلى جزر معزولة عاجزة عن الاندماج. الرهان على الزمن، راهنوا على أن جوع المسلمين وبعدهم عن المدينة سيجبرهم على الانسحاب. ثانيا، استراتيجية النبي القائد، الخصم بالعزل. هنا تبرز العبقرية، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك لهم فرصة لتصحيح خطائهم وتجميع صفوفهم، بل طبق استراتيجية عزل الميدان، قطع الشرايين. وضع فرقا عسكرية في الممرات الفاصلة بين الحصون ليمنع أي حصن من إرسال نجدة للآخر. التفكيك المتسلسل، ركز كامل ثقله على حصن واحد في كل مرة، مستغلا عجز بقية الحصون عن الحركة تحت الرقابة اللصيقة لمفارز المسلمين. وهنا تكمن العبقرية العسكرية المحمدية. بهذا التكتيك حول النبي الفارق العددي الذي كان في صالح خيبر إلى صالح المسلمين، إذ نجح في الاستفراد بكل حصن على حدة، ليتحول المسلمون من أقلية أمام جيش كبير إلى أغلبية ساحقة أمام حصن معزول كلا على حدة. القيادة العسكرية الناجحة لا تنتظر العدو ليخطئ، بل تفرض عليه وضعية الخطأ. النبي القائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول جدرانهم إلى سجون بدلا من أن تكون درعا. عندما بدأت العمليات العسكرية ضد حصون خيبر لم تكن البداية سهلة كما توقع البعض. المواجهة الأولى كانت أمام حصن ناعم، وهو الخط الدفاعي الأول وأقوى قلاع مجموعة النطاة. عسكريا واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقعا معقدا. الحصن كان محميا بأسوار، مقاتلين أشداء كمرحب الذي كان أبرز الفرسان شدة. استمر الحصار أياما طوال، وكلما مر الوقت كان الضغط يزداد على القيادة النبوية. فالجيش الذي جاء ليحقق نصرا خاطفا وجد نفسه أمام حرب استنزاف لم تكن في الحسبان. هذا التأخير بدأ يلقي بظلاله على الجيش من عدة نواحي. لوجستيا، بدأت المؤن والزاد بالنفاد. نحن نتحدث عن جيش بعيد عن قواعده في المدينة، يعيش في بيئة صخرية قاسية، هذا يهدد بأزمة جوع بين المجاهدين. معنويا، فشل المحاولات الأولى للاقتحام تحت قيادة أبو بكر وعمر بن الخطاب بدأ يتسلل إلى الروح القتالية. وفي علم الحروب كل يوم يمر دون تقدم أمام الحصن هو انتصار معنوي للمحاصرين بالداخل وفشل للمحاصرين بالخارج. هنا تجلت عبقرية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقائد عسكري لا يقبل بجمود الجبهات. لم يترك الجيش يغرق في الإحباط، بل اتخذ قرارا بإعادة هيكلة القيادة الميدانية. أعلن بوضوح: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه الكلمة لم تكن مجرد وعد بنص، بل كانت حقنة معنوية أعادت الحيوية للجيش بالكامل. في اليوم التالي دفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلي بن أبي طالب إلى قلب المواجهة. لم يكن اختيارا عشوائيا، بل كان دفعا بعنصر الصدمة. بضربة واحدة قتل مرحب، وانهارت معه أسطورة الحصن الذي لا يقهر. بسقوط ناعم لم يسقط مجرد حجر، بل سقطت هيبة خيبر العسكرية. لم يتوقف الزخم العسكري عند حصن ناعم، فالنبي القائد أدرك أن الجوع قد يكسر الجيش قبل أن تكسره السيوف، فاتخذ قرارا استراتيجيا فوريا. الهدف القادم وحصن الصعب بن معاذ. لماذا هذا الحصن تحديدا؟ لأنه كان مخزن المؤن لخيبر، وبسقوطه في عملية خاطفة تحول المشهد اللوجستي بالكامل. لا جوع، الذخيرة توفرت، وأصبح الجيش المسلم يقاتل وهو يستند إلى مخازن عدوه. بعد تأمين المؤن انتقلت المبادرة كليا ليد المسلمين، فتساقطت الحصون الواحدة والآخر. كلما سقط حصن فر مقاتلوه إلى الحصن الذي يليه، حاملين معهم بذور الهزيمة النفسية، حتى وصل الجيش إلى حصون الكتيبة، وهي آخر مجموعة قلاع في خيبر المنيعة. عندما أيقن قادة خيبر أن الجدران لم تعد تحمي، وأن الموت أو الاستسلام هما الخياران الوحيدان، طلبوا الصلح. وهنا تبرز عبقرية النبي السياسية. لم يستأصلهم، بل أبرم اتفاقية ذكية، تجريد السلاح. خيبر لم تعد قاعدة عسكرية تهدد المدينة، والاستثمار الاقتصادي، البقاء في الأرض مقابل نصف الثمر، مما حول خيبر من عدو ممول للأحزاب إلى مصدر دخل استراتيجي لميزانية الدولة الإسلامية. بسقوط خيبر انتهى الوجود العسكري المنظم لأكبر قوة معادية في الشمال. لقد أثبت النبي القائد أن الحصون مهما علت تسقط أمام القائد الذي يعرف كيف يعزل الخلفاء ويطعم الجياع ويغير القيادات في اللحظة الحرجة. الآن أمنت الجبهة الشمالية، لم يتبقى في الأفق إلا هدف واحد، مكة.
النبي القائد، قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.